والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
والمتمتع أي من جاء بعمرة في أشهر الحج إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية تفعيلة من قولهم لبى، وأصلها قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية شعار التوحيد، لأن التوحيد يقوم على النفي والإثبات. لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك هذا نفي. وهي عهد بين المؤمن وبين ربه بإخلاص، بالإخلاص وإفراد الله بالعبادة والبراءة إليه من الشرك وعبادة غيره سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون التوحيد بإثبات مجردا عن نفي، ولا بنفي مجردا عن إثبات. فلو قال لا إله هذا أعوذ بالله إلحاد، واعتقد هذا أنه ما في إله هذا إلحاد، هذا النفي المجرد. ولو قال الله إله ولا ينفي عن غيره صفة الألوهية فهذا شرك. لو اعتقد أن الله إله ومعه آلهة أخرى وأنه لا تنفى صفة الإله عن غيره فنسأل الله العافية، هذا شرك. ولذلك لا بد من الجمع بين النفي وبين الإثبات. ومعنى قوله تعالى لا إله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا النفي والإثبات. ولذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. ولذلك منع المؤذن كما يفعل بعض المؤذنين من قوله لا إله إلا الله، السكوت على ماذا؟ قولي لا إله، لأن هذا يوهم غير المؤذن، هذا منع منه. كنا نذكر بعض مشايخنا يغضب غضبا شديدا إذا وقف المؤذن على قوله لا إله. لابد أن يصل الاستثناء بالمستثناء منه ولا يفصل بينهما. فالنفي والإثبات قامت عليه مشاهد التوحيد. ولذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك جزاك الله خير، جامعة بين النفي والإثبات. لبيك قيل إنها مأخوذة من قولهم لب المنادي إذا أجابه، والنداء هو الذي عناه الله بقوله وأذن في الناس بالحج. ولذلك من يحج مجيب لنادي الله وداعي الله عز وجل. الوجه الثاني، القول الثاني، أن لبيك مأخوذة من قولهم ألب بالمكان إذا أقام فيه. فقوله لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك يا الله إقامة بعد إقامة. ولذلك لا يفتر المسلم والمؤمن من عبادة ربه، كلما انتهى من طاعة شمر الجد عن طاعة لفعل طاعة غيرها. وقيل من المواجهة، تقول داري تلب بدارك أي تواجهها، فالشيء الذي في وجه الإنسان فكأنه يقول وجهي إليك يا الله واتجاهي إليك يا الله، أي لا أعبد غيرك ولا أرجو سواك. فهي تتضمن معنى الخلوص والإخلاص من هذا الوجه. وقيل إنها لبيك من لب الشيء، ولب الشيء خالصه الذي لا شوب فيه، وكأنه يقول إخلاصي لك يا الله. وهذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإعلان التوحيد. ولذلك المسلم حينما ينادي بهذا النداء العظيم يجعل بينه وبين الله عهدا أن يفرده بالعبادة وأن يبرأ إليه من الشرك سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. لبيك اللهم لبيك كلمة عظيمة، ولذلك ورد في الحديث أنه ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. وما من مسلم يضحى، يعني أول النهار يضحى لله يلبي، فتغيب الشمس إلا غابت عليه بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. فهي شعار التوحيد وشعار الموحدين، يجددها الإنسان في الصعود والنزول وعند تغير الأحوال وفي الأسحار وأدبار الصلوات. وكره بعض السلف رحمهم الله إذا كان في المساجد داخل المدن قبل أن يخرج أن يلبي، إنما يلبي إذا خرج، وهذا ماثور عن بعض السلف رحمهم الله. والتلبية إذا يبتدئها كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة وهو في مصلاه إذا أوجب، يعني إذا صلى سواء صلى فريضة وهي السنة أن يحرم بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد صلاة الظهر بذي الحليفة، فإذا لم تكن فريضة وصلى ركعتين أوجب بعدها، لأن حديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أصل عند العلماء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، فصارت الصلاة جنسا لمشروعية الإحرام، لكن لا نلزم الناس ولا نشعر الناس أن الإحرام لا بد له من ركعتين، إن تيسر في فريضة فالحمد لله، وإن لم يتيسر صلى حتى ولو ركعتين الوضوء وأوجب بعدها فلا بأس عليه ولا حرج. تبدأ وهو في مصلى، ثم إذا ركب دابته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما متى يقطعها، فإما أن يكون في حج وإما أن يكون في عمرة، فإن كان في العمرة ففيها خلاف على تقريبا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقطعها إذا بدت معالم مكة، ولذلك كان ابن عمر يقطعها عند الحرار بأطراف مكة. الحرة هي الجبال السوداء، قطعها رضي الله عنه عند دخوله، وقيل عند بداية مساكن مكة، وقول عطاء وبعض السلف. القول الأول اختاره الإمام مالك رحمه الله أنه إذا جاء عند مداخل مكة قطع التلبية في العمرة، والقول الثاني عن بعض السلف كعطاء، والقول الثالث وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله أنه يقطع العمرة في يقطع التلبية في عمرته عند استلام الحجر، إذا أراد أن يستلم الحجر أو يبتدئ الطواف قطع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفضل كما في حديث عمرو بن شعيب في عمرة الجعرانة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فلما استلم الحجر قطع التلبية. هذا من جهة النقل، ويقويه أن العمرة زيارة للبيت، فأنت إذا وصلت إلى البيت لا يليق أن تقول لبيك اللهم لبيك، يعني قد وصلت لكن قبل أن تصل من المناسب أن تقول لبيك اللهم لبيك، فاجتمع دليل النقل والعقل على صحة هذا القول ورجحانه. هذا بالنسبة لقطع التلبية أنه يقطعها عند ابتداء الطواف. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أما في الحج فسيأتي إن شاء الله أن أرجح الأقوال القول بأنه يقطعها إذا رمى جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة النحر حينما دفع من مزدلفة إلى منى، قال رضي الله عنه: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا في الحج، وسيأتي إن شاء الله. أما بالنسبة للعمرة فالمصنف هنا بيّن أنه يقطعها. نعم.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
والمتمتع، لما قال المتمتع فهمنا من هذا أن المعتمر، أن المتمتع أصلا جاء بماذا؟ بعمرة، فمراده عموم المعتمرين أنهم يقطعون التلبية عند ابتداء الطواف. نعم.